أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة، وهي معقودة للحديث عن إمكانية الإتيان بركعة الوتر مستقلة عن بقية الركعات، بمعنى أن المكلف انتخب من صلاة الليل ونوافلها خصوص ركعة واحدة اسمها ركعة الوتر. أقول هذا البحث من جهة مربوط بالنظر إليها على أنها نافلة مستقلة وليست جزءا من الثلاث ركعات، وهذا البحث هو البحث المتقدم، بل لا يبعد لمن تتبع كلمات الأصحاب في الصدور الأولى أي المتقدمين المتصلين بأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أن يدعي أن هناك لا يبعد أن يدعى أن يدعى أن هناك حقيقة متشرعية فيما يرتبط بهذا المجال، أو على الأقل حقيقة فقهية بين الفقهاء. لا أقل على مستوى الروايات المعمول عليها والمعمول بها، عطفا على البحث المتقدم بالأمس. وحينئذ فمن هذه الجهة لا ينبغي أن يبقى مانع يمنع من ذلك، نعم يبقى البحث الذي لن نخوض فيه، وهو إمكانية الاكتفاء ببعض النوافل الرواتب، أي إمكانية الاكتفاء بثنتين من ثمان من صلاة الليل، أو بثنتين أو أربع أو ست من نافلتي الظهرين والعشاء مثلا، أو إلى ما هنالك. وقد حقق في محله أن وجود نافلة للظهر لا يعني أن الثمان ركعات صلاة واحدة، وهذا واضح على مستوى الاستفادة من الروايات. فإذا جئنا إلى محل الكلام، أي أنها ظاهرة في الإنحلالية، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد في الأدلة، إذا ذهبنا إلى أن الوتر ركعة واحدة، لا يوجد في الأدلة ما يربط ركعة الوتر بالركعتين المعبر عنهما بالشفع، والتعبير وارد في بعض الروايات. وعلى هذا الأساس فإن البحث في الجهة الثالثة مترتب على الجهة الثانية، ولا يوجد بإزاء الجهة الثالثة ما نستأنفه في هذا المجال. نعم في بعض المطولات ذكرت بعض الكلمات كما في الجواهر ومصباح الفقيه، لكن جلية الحال بعد البحث في الجهة الثانية تمنعنا من التطويل، إذ قد يكون بلا طائل في هذا المجال. وإذا كانت هنالك كلمات لم نتعرض لها، أو ربما روايات مدخولة الإسناد، فإن الكلام فيها قد اتضح مما تقدم. البحث بعد ذلك يقع في الجهة الرابعة، وهو ما أشار إليه الماتم بقوله ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر. جيد. الجهة الرابعة معقودة للحديث عن استحباب القنوت قبل ركوع الركعة الثانية من كل نافلة ذات ركعتين. وهذا المعنى واضح فقهيا في الفرائض وفي النوافل، إذ لدينا في الفرائض كما في النوافل مطلقات وعمومات واضحة الدلالة على هذا المعنى، بحيث يمكننا منها أن نقعد قاعدتان تثبت استحباب القنوت قبل ركوع الركعة الثانية من كل فريضة ولو كانت ثلاثية أو رباعية، ومن كل نافلة ثنائية أو حتى في بعض الروايات إذا افترضنا وجود نافلة أكثر من ركعتين. فهذه الجهة الرابعة لا مجال للحديث فيها، والروايات فيها واضحة، ويمكن بمراجعة الكتب الموسعة الإطلالة على هذه الأحاديث، ومعها لا داعي للإطالة والكلام. جيد، بعد هذا يقع الكلام في الجهة الخامسة التي أشار إليها الماتن في نفس العبارة، قال حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية. أي يستحب القنوط قبل ركوع الركعة الثانية من ركعتي الشفع. وهذا المعنى واضح عند الأصحاب من غير كلام، ولم نجد من خالف فيه سوى الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف، وكذا صاحب المدارك والمحقق السبزواري في الذخيرة، حيث منعوا عن استحباب القنوت في ثنائية الشفع، واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان، حتى أن المنقولة عن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال العبارة التالية، وهي قوله: بأن الأوليين من الواتر لا قنوت فيهما، وقال بعد أن استدل بصحيحة عبد الله بن سنان على نفي القنوت: وهذه الفائدة لم يتنبه لها علماؤنا. نقل ذلك في الحدائق عن حاشية للشيخ البهائي في موضع من مواضع كتابه مفتاح الفلاح، وهو غير موجود في النسخة الشائعة، لكن اشتهر بين الأصحاب هذا الكلام ونقل هذا الكلام عنه. وواضح من كلامه أن هذه الفائدة لم يتنبه لها أحد، أو لم يتنبه لها علماؤنا، الإقرار الظني بأن فتوى المحققين عبر العصور قائمة على استحباب القنوت بعد ركعتي الشفع، أي على مقتضى المطلقات والعمومات التي دلت على أن القنوت بعد كل ركعتين. وهذا إلى هنا واضح، فكأن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن صحيحة عبد الله بن سنان تخصص وتقيد بقية الروايات في هذا المجال. النصوص الواردة في القنوت عدة طوائف، وهي بمجموعها وإن ورد بعضها في الصلوات الجهرية وبعضها في العشاءين والفجر وبعضها في الوتر، وتحدث عن كيفية تفصيلية لقنوت الوتر وما يؤتى به من أوراد، وبعضها في الجمعة، وبعضها في الفرائض الخمس، لكن هناك صحيحة أو موثقة لأبي بصير صرح فيها الإمام رضوان الله تعالى عليه بما يقتضي التعميم، وهي الرواية العاشرة من الباب الأول من أبواب القنوت. يرويها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال وهو العلي بن الحسن عن ابن بكير وهو عبد الله عن أبي بصير، موثقة لا تقصر عن الصحيح باعتبار ابن فضال وابن بكير كلاهما فطاح ثقة، لكنهما من أجلاء الرواة والفقهاء أيضا، بل إن الثاني ابن بكير من أصحاب الإجماع كما هو معلوم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة. قال: قلت له: إني سألت أباك عن ذلك، فقال: في الخمس كلها، يعني والحال أن الخمس فيها الظهران جيد. فقال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. كأنه في زمانه مذهب عامي واضح، ولعله كان متبنى من السلطة المحلية، فاقتضى من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يفتيهم بالتقية. صريح الرواية أساسا. عموما الروايات في الفرائض وفي غير الفرائض نطقت بأن القنوت مستحب في الجميع، ففي صحيحة زرارة مثلا عن الباقر عليه السلام أنه قال: القنوت في كل الصلوات، وواضح القنوت موضعه مسلم في الطائفة بل في الإسلام، أنه حيث يوجد إلا في حالة استثنائية جدا كما في الجمعة بعد ركوع الركعة الثانية، وهي حالة نادرة جدا لعله لا ثانية له. نجد هذه الروايات في الباب الأول من أبواب موزعة، يعني في الباب الأول من أبواب القنوت الذي عنونه الشيخ الحور بباب استحبابه في كل صلاة جهرية أو إخفاتية فريضة أو نافلة وكراهة تركه. أول رواية الشيخ الصدوق عن زرارة، وسنده إلى زرارة صحيح، عن الباقر عن أبي جعفر عليه السلام وهو الباقر أنه قال: القنوت في كل الصلوات. أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم الرواية الثانية أنه قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة. الثالثة وغيرها على هذا الوزان، فالروايات كثيرة جدا في المجال وعليه العمل، وواضح أنه عندما يقال بأن القنوت في كل الصلوات الواجبة والمستحبة فإن الشفع إحدى هذه الصلوات التي ثبت استحبابها، فمقتضى القاعدة الثابتة بهذه المطلقات وربما العمومات الشمول لها، فعلى مستوى الاقتضاء لا يوجد قصور على الإطلاق، إنما الكلام في وجود المانع. أي المخصص والمقيد لهذه الروايات المتكثرة، وهو ما زعم الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه عدم تنبه أحد من علمائنا له. وعلى هذا أيضا جرى عملا صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، وإلا فإن الأمر متسالم عليه كما هو معلوم في محله. الرواية المزعومة هنا هي رواية عبد الله بن سنان، وهي رواية صحيحة الإسناد، أخرجها الشيخ الحر في الباب الثالث من أبواب القنوت الحديث الثاني، يرويها بإسناده أي الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أي ابن أيوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق صلوات الله عليه قال: القنوت، انتبهوا للتعبير، القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي العشاء والغداة مثل ذلك، أي في الركعة الثانية جيد، وفي الوتر في الركعة الثالثة. وفي الوتر في الركعة الثالثة أفاد أن الوتر ثلاث ركعات، فيؤتى بالقنوت في الركعة الثالثة من الوتر. واضح في الركعة الثالثة يعني لا قنوت في الركعتين الأوليين. طيب، أفاد صاحب مفتاح الفلاح في حاشيته على المنقول عنه، ونظيره أيضا من صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، أن الرواية دالة على الحصر، القنوت في المغرب في الركعة الثانية، القنوت
المغرب ثلاث ركعات،
إيه القنوت في المغرب. شو بتصير في المغرب؟ قيد. القنوت في المغرب أي في الركعة الثالثة، بصير الخبر في الركعة الثالثة، ها؟ القنوت في العشاء والغداة مثل ذلك، أي منحصر بالركعة الثانية، وفي الوتر منحصر في الركعة الثالثة، يعني لا يوجد في الركعتين الأوليين. من هنا أفادوا بأن هذه الرواية تقيد تلك المطلقات حتى لو تكثر عددها، خير إن شاء الله، ما من مطلق إلا وقد قيد إذا جاء قيده طبعا. وعلى هذا الأساس سوف تكون هذه الرواية مقيدة لتلك المطلقات، وهي نقطة واضحة يقول الشيخ البهائي لما يقول ما تنبه لها علماؤنا، يعني لو تنبهوا لا لما اختلفنا فيها. فنحن صرنا من جهة أمام تسالم تاريخي على استحباب القنوت في ركعتي الشفح بلا نكير،
وتفرد الشيخ
وتفرد الشيخ البهائي وبعض المتأخرين كصاحب المدارك وصاحب الذخيرة الذي يتبع كثيرا صاحب المدارك في هذه المقامات كما هي عادته، مع أنه محقق عظيم يعني مع السب زواري. هذا ما ذكروه، وقد صار المحققون بصدد المناقشة مع الشيخ البهائي. بعضهم حاول تأول الرواية فقال القنوت في المغرب مبتدأ وخبر، في الركعة الثانية يصبح بدل بعض من كل، ولو بدل معنوي، ها؟ أي القنوت في المغرب يكون في الركعة الثانية، وفي العشاء يكون في الركعة الثالثة، والقنوت في الوتر، والقنوت في الوتر يكون في الركعة الثالثة، لم يعد دالا على الحصر، أي لا يكون في غير هذا الموضع. فإذا لم يعد دالا على الحصر فحينئذ لا يعود مقيدا للمطلقة، فلا ينافي ثبوت القنوت في الركعة الثانية أيضا من ركعات الوتر.
يعني يصبح الجمع مخير بالوتر،
ها؟
يصبح الجمع بين الرواية،
لا، الرواية أثبتت القنوت في الركعة الثالثة لكنها لم تنفي القنوت،
ما في حصر،
لأنه لا يوجد حصر. وقد استدل صاحب الحدائق على ما ذهب إليه البهاء والجماعة، بدعوى أن ما ورد من الأدعية والأذكار في قنوت الوتر يراد منه وجود قنوت واحد في الوتر، والوتر هي الثلاث ركعات في إطلاق الروايات المتكثرة البالغة قطعا أكثر من 20 رواية، وفيها الصحيح والمعتبر. وعلى هذا الأساس فقنوت الوتر هو قنوت الثالثة وليس شيئا آخر. وكلامه هذا في الحقيقة يتضمن دعوة أن الوتر حقيقة شرعية، أو على الأقل متشرعية، يعني في زمن أئمتنا سلام الله عليهم، والشرعية الإصطلاحية في الثلاث ركعات. أما ما أفاء الشيخ البهائي فالظاهر ظاهر الرواية الحصر إنصافا، وأما ما قيل في قبال الحصر فهو خلاف الظاهر، على أنه قد يخرج الحصر على بعض التوجيهات حتى بناء على جعله. في المغرب خبرا بأن يكون المراد القنوت في المغرب ينحصر في الركعة الثانية، والقنوت في الوتر التي هي الثلاث ركعات ينحصر في الركعة الثالثة. ولما إلى معنى نقول في الثالثة إذا كانت الوتر هي ركعة واحد جاي، فظهور الحصر مما لا إشكال فيه. لكن اللبيب الماهر يثيره في هذه الرواية أنه لماذا تحدث عن القنوت في المغرب والعشاء والغدات؟ أليس لأن هذه الصلوات الثلاث هي صلوات جهرية يا أخوان؟ فلماذا لم يتحدث عن الظهرين؟ ما خصوصية المغرب والعشاء والغدات مع القنوت؟ إذا ضمننا هذه الرواية لصحيحة أبي بصير المتقدمة أو موثقته، فلا إشكال ولا ريب في أنه يقرب جدا في النظر حينئذ الحمل على الورود مورد التقي، لا أقل يستريب الإنسان، فلا يحصل لديه وثوق واضح بأن هذه الرواية لبيان الحكم الشرعي الواقعي، وإلا لماذا أهمل الظهر والحال أنه في منظومتنا الفكرية من المسلم أنه لا فرق على مستوى استحباب القنوت بين الإخفاتيتين وبين الجهريات. ثم فيما يرتبط ببقية النوافل، لماذا الحديث عن خصوص الوتر؟ ألا يريبنا هذا في أنه ناظر لفتوى أبي حنيفة الذي كان يفتي بصريح العبارة بلزوم صلة الركعة الثالثة بالركعتين، وهي الرواية التي تحفظنا على العمل بها صله بالأمس؟ أقول بعد أن بات لدينا وضوح وجود جو تشريعي واسع مختلف فيه بين العامة والخاصة وبين العامة أنفسهم والخاصة، خاصة ما عندهم خلاف على مستوى العمل، وبات لدينا ما يبرر تكثير الروايات الموافقة في طرف المقابل اللي هي روايات طقية، وكون عمل الطائفة بكلها وكلكلها وعبائر من دين الإمامية وعندنا وإلى آخر اللي تلوناها بالأمس واضحة في هذا المجال، فذيل الرواية كأنه يريد أن يقول بأن الوتر هي الثلاث ركعات وهي صلاة واحدة، فيصبح هذا البحث برمته فرع عن البحث السابق. فإذا اخترنا أن الشافع صلاة والوتر صلاة مستقلة عنها، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يقرب جدا في النظر حمل هذه الرواية على ضرب من ضروب الطقية صرعا وذيلا. وعلى هذا الأساس لا تكون في مقام العمل معمولا بها، وإلا فإن النسبة إلى الأصحاب وأنهم لم يتنبهوا لهذه الرواية من غاية الغرابة بمكان، فإنها مروية في كتابين من الكتب الأربعة في التهذيب والاستبصار، ولا نحتمل غفلة كل الطائفة عنها حتى الذين رووها كالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فكأنه كان من الواضح عندهم أن هذا النمط من الروايات كان لم يصدر لبيان الحكم الشرعي الواقعي بكامله. وعلى هذا الأساس لا نتردد على مستوى الفتوى بالإفتاء بما ذهب إليه المحققون في هذا المجال. وهنا بعض الكلمات الطويلة نسبيا الموجودة في الجواهر في مصباح الفقيه، أو بعض ما أشار إليه صاحب المستمسك من التشبث بأذيال قاعدة التسامح في أدلة السنن، لا أجد داعيا للإطالة بالتعرض لها. نعم، بقيت بقية هنا، وهي أن محقق في المعتبر وبعض الأصحاب نسب إليهم الذهاب إلى استحباب قنوت ثان في مفردة الوتر بعد الفراغ. سما بعرفنا ما لجهة سادسة هذه، وهو أنه في الركعة الثالثة التي هي صلاة مستقلة كما ثبت لدينا اسمها ركعة الوتر يستحب القنوت جزما، والروايات متكثرة في بيان القنوت وما يذكر فيه، وهو قنوت طويل والاستغفار لسبعين مؤمن وإلى ما هنالك، والدعاء لأربعين مؤمن، استغفار سبعين مرة، في بعض الروايات 300 مرة طلب العفو وإلى آخره. المحقق في المعتبر أضاف قنوت ثاني فوق هذا القنوت، وهو قنوت بعد الركوع، وهذا المعنى ذهب إليه جملة من الأصحاب وعبروا باستحباب القنوت، والظاهر أنه ينحصر السند لهذا الأمر بما روي من الرواية في هذا المجال، وهي الرواية المروية عن أبي الحسن الأول صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية أخرجها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، يرويها عن علي بن محمد وهو ابن بندار بحسب الظاهر، شيخ المباشر، عن سهل أي ابن زياد، عن أحمد بن عبد العزيز قال حدثني بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الأول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم إلى آخر الدعاء. جيد، هذا المعنى الذي نسب أو نقل عن المحقق في المعتبر ووجدناه في المعتبر صحيح، هذا المعنى. ولم نجد هذه الرواية بحسب الظاهر في الوسائل يا أخوان، ستكون من الموارد القليلة اللي سقطت من كلام صاحب الوسائل والله العالم. سمعت بعد تتبع تام بس ما موجود، وراجعت غير واحد من الكتب أيضا ما وجدناه. جيد، نعم نقلها عن الكافي جملة من المحققين، منهم المحدث البحراني في الحدائق، ومنهم الفقيه الهمداني، ومنهم صاحب الجواهر. على كل حال الأمر سهل من هذه الجهة. جيد، إلا أنك خبير بأن هذه الرواية لم يرد فيها أن هذا قنوت، هذا دعاء يدعى به بعد الركوع في ركعة الوتر وقبل الهوي إلى السجود، فهو ليس من القنوط الاصطلاحي الذي يستحب فيه رفع اليدين إلى آخره. وقد يكون نظر المحقق في المعتبر إلى هذه الجهة، إذ قد يدعى ورود استحباب رفع اليدين بالدعاء في كل دعاء، وهذا واضح في الروايات. فإذا ورد دعاء بعد رفع الرأس من الركوع ويستحب رفع اليدين صار تلقائيا قنوت، لكنه ليس القنوت الاصطلاحي، فلا يوجد قنوت اصطلاحي ثاني، والأمر سهل من هذه الجهة، ولا معنى حينئذ للطعن في سند الرواية كما التجأ السيد الخوي بسهل وإن كنا لا نوافقه فيه، وبأحمد بن عبد العزيز وإن كنا نوافقه فيه، فضلا عن أن الرواية حدثني بعض أصحابنا.
هو ذكرت الرواية رفع ما رفع
ما ذكرت، لكن إذا ضمنت ما في الرواية إلى استحباب رفع اليدين على الدعاء صار قنوت، بس قنوت مطلق مش قنوت موظف في الصلاة كما هو واضح. على كل حال، ولذا لا وقع لمناقشة السيد الخوئي في تسمية هذا قنوت، حيث أنه ناقش في هذه الجهة أيضا. أقول لا وقع، ليس القنوت شيئا غير دعاء مع رفع الكفين، شو القنوت؟ فيصح حينئذ للمحقق أن يعبر عنه بالقنوت، خير إن شاء الله. هذا جيد. ثم إن السيد الخوئي ناقش بمناقشة ثالثة، وهذه المناقشة جعل فيها معارضة بين الرواية السابقة على تقدير دلالتها وبين صحيحة معاوية بن عمار، ولا أدري كيف عبر عنها بالصحيحة على مبانيه، حيث إن الرواية المشار إليها هي ما يرويه الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. فقال السيد الخوئي: لو سلمنا أن هذه الرواية مش دعاء مطلق قنوت، فإنها معارضة لهذه الصحيحة حينئذ بلا إشكال ولا ريب. ومع معارضتها للصحيحة فإن هذه مقدمة عليها، فإن تلك ليست بصحيحة. يعني حتى قاعدة التسامح في السنن لا نستطيع أن نطبقها في المقام. لكن تعبير السيد الخوئي عنها بالصحيحة، والحال أنه لا يرى وثاقة محمد بن إسماعيل في أول سند الكافي، ولا يرى ما رأينا من كون الرواية من جهته حسنة لما ورد في حقه وهو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، النيسابوري الملقب ببندفر، وهو أحد تلامذة الفضل بن شاذان المعروفين، مضافا إلى ما أبني عليه شخصيا من أن شيوخ الكلين الذين يكثر عنهم وهو أوفق الناس وأثبتهم وأورعهم في الحديث دليل وثاقتهم بلا إشكال، وهذا محمد بن إسماعيل من الذين أكثر عنهم. لكن السيد الخوئي لا يبني على شيء من هذا، فلا أدري كيف عبر عن رواية بالصحيح. وفي كتبه الفقهية كثيرا ما نجد تضعيف الرواية بسبب جهالة محمد بن إسماعيل المذكور، فكيف جعلها صحيحة هو أعرف، والله العالم على كل حال. طيب، بناء على استفادة القنوت من السابقة، ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، نقول ما أعرف قنوتا موظفا إلا قبل الركوع. شو يعني لا أعرف قنوتا؟ ليش الإنسان إذا بده بأي حالة من حالات الصلاة يدعي مع رفع اليدين؟ ألا تشمله مطلقات تلاوة القرآن والذكر والدعاء ما لم يمحو صورة الصلاة في الواجب والمستحب؟ فالمقصود لا أعرف قنوتا موظفا، لا يعد الدعاء بعد ركوع ركعة الوتر قنوتا موظفا، خير إن شاء الله. وعلى هذا الأساس لن تكون هناك معارضة بين الروايتين، حتى لو جاء بالدعاء مع رفع اليدين بعد الركوع.
مزينة الدعاء رفع اليدين تضرعا،
أي خير إن شاء الله. جيد، على هذا الأساس يرتفع الإشكال وينتهي البحث، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.